أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا. قال عليه السلام:
قالت العدلية جميعا: ولا يجوز خلف الوعد على الله تعالى عقلا ولا سمعا، لأن خلفه صفة نقص والله تعالى عنها. وقالت المجبرة: بل يجوز خلفه عليه تعالى بناء على أصلهم أنه لا يقبح منه قبيح.
يعني لو فعل القبيح ما هو قبيح منه، يسمى أصل هنا لأن بخلاف كتاب العدل، وش عرف بها القبح؟ هم يقولوا يعرف بالفاعل، وإحنا قلنا يعرف القبح بصفة يقع الفعل عليها. إذا وقع الفعل على صفة الظلم وعلى صفة العبث هو قبيح من دون نظر إلى فاعل. قلنا: خلف الوعد مع القدرة على الوفاء وعدم المانع منه توأم الكذب أي أخوه، وكلاهما أي الكذب وأخوه صفة نقص يتعالى الله عنها، هذا خلف الوعد مع القدرة على الوفاء وعدم المانع منه، أي مع عدم المانع من الوفاء، وهو في حد الله متوفل لأن الله قادر ولا عنده مانع. خلف الوعد منه والعياذ بالله يعتبر توأم الكذب، فلا يفعله الله لأن الله تعالى عنه. وأيضا تجويز ذلك ارتياب في قوله تعالى: ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد، وقوله تعالى: إن الله لا يخلف الميعاد، وهو أي الارتياب في قول الله سبحانه كفر لتكذيب الله تعالى في قوله تعالى ألف لام ميم: ذلك الكتاب لا ريب فيه أي لا شك فيه. قوله: ما يبدل القول لدي، يعني إن الله قد قال إنه سيثيب المتقين ويعذب الكافرين والمنافقين، فإذا تخلف وعد الله فقد يؤدي إلى تكذيب قوله. قال: ما يبدل القول لديه. فإذا جوزنا على الله أن يخلف شيء قد وعد به، فقد وقعت الريبة في وعد الله، والريب في وعد الله كفر. الريب هو الشك، إذا وقع مننا شك في مصداقية الله ما عاد بشي يقين، سهل اليقين. الريب هو متفرع على عدم اليقين بالله، ما بقي ثقة بالله لا بوعده ولا بوعيده ولا بأخباره. وأيضا تجوز ذلك ارتياب في قوله تعالى: ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد، وقوله تعالى: إن الله لا يخلف الميعاد، هذا مؤكد بإن إن الله لا يخلف الميعاد، وهو أي الارتياب في قول الله سبحانه كفر. الارتياب كفر لتكذيب الله تعالى في قوله تعالى ألف لام من ذلك الكتاب لا ريب فيه أي لا شك فيه. ومن أجاز خلف الوعد من الله فقد كذبه وارتاب في قوله، وكذب محمدا صلى الله عليه وآله فيما جاء به. واعلم أنه يحسن العفو عن العاصي ولا يجب إن علم ارتداعه عن المعصية أي إقلاعه عنها، كالتائب من الذنب الراجع إلى الله سبحانه النادم على ما فرط منه اتفاقا بين أهل العدل، وإن اختلفوا هل يجب قبول التوبة أم لا. وليس ذلك من خلف الوعيد في شيء، وذي جابها المؤلف بعد قوله إنه ارتياب في وعد الله، يعني إذا جوزنا إن الله يخلف وعده فقد ارتياب في وعد الله وعيده. فيقول القائلها قلت أن يجوز العفو عن التائب، فالعفو عن التائب قد تبديل لوعد الله، لأن الله توعد المذنب بالنار. دافع المؤلف قال يحسن العفو عن العاصي ولا يجب، لا يجب عقلا، والله فقد تقدم أن التوبة واجب قبولها في الدنيا شرعا، قبل العقل ما هو موجب لها. لا، إن علم ارتداعه عن المعصية وقولك التائب ما ظهر لي عندي أنها خطأ، العبارة ما هي سليمة، لأن التائب ما عدلناه معنى الكاف كاف التشبيه، لأنه معنى التائب قد تقدم، ولأن الشارح علق عليها قال اتفاقا بين أهل العدل، وإن اختلفوا هل يجب قبول التوبة أم لا، وليس ذلك من خلف الوعيد في شيء، لأن التائب خارج عن الوعيد اتفاقا، تعتبر التائب هو تائب صح، ما لها معنى قولك التائب كأنه ما هو تائب، مبلغ بنقيسه حلف. وأما العاصي الغير المرتدع فإنه لا يحسن العفو عنه عدلا، لا عقلا ولا شرعا، ما به دليل على العفو عنه. المجرم المصر على جريمته ما به وجه في العفو عنه، ما بلا بيحسن من الناحية السياسية، أما من الناحية الدينية والأخلاقية ما ظهر لنا، لكن الدولة قد تعفو لغرض سياسي وهو بينجح هذه بعض الأمان، كما بالشيخ شيطان قبض أحمد الحكومة، تقبل منها الحكومة كيف ما جاء لجل تسلم الشغل، ما هو منها عفو، لا ما قدرت لأن شبهوية. الحقيقة إن العاصي المجرم المصر على معصيته، الظالم الطاغي العفو عنه إغراء له بالمعصية وتحريض له ودلع، يكلفه يدلع ويقدر ما عجهد أحده. وأما العاصي الغير المرتدع فإنه لا يحسن العفو عنه عقلا، إن علم عدم ارتداعه عن العصيان وفاقا للبلخي أي أبي القاسم البلخي وبشر بن المعتمر وأصحابهما من البغداديين، وخلافا للبصرية من المعتزلة، ما هم قالوا إنه ما فيه مانع العفو عن المصر للمجرم الذي عاده مصر على المعصية، ولا بالتاب ولا أقلع ولا هو عازم بطل. أعلم أنه اتفق جمهور البصرية والبغدادية على أن العقاب يستحق عقلا، ثم اختلفوا هل يعلم أنه يفعل ويقطع به عقلا أو لا، فقالت البصرية لا يعلم بذلك إلا سمعا فقط لا عقلا، فإن العقل يجوز العفو عنه. وقالت البغدادية يعلم من جهة العقل أنه يفعل لا محالة، وأنه لا يجوز العفو عنه أصلا. هذا الشارح يبين ما أخذ الإمام القاسم، ما أخذ منه، من قول البغدادية يعلم من جهة العقل أنه يفعل أي العقاب لا محالة، وأنه لا يجوز العفو عنه أي عن المستحق أصلا. قال الإمام المهدي أحمد بن يحيى عليه السلام وهو بناء منهم على أن العقاب لطف للمكلف فلا بد من وقوعه حينئذ. قلت وهذا يؤيد ما تقدم من قولنا وما ذكره الإمام عليه السلام بقوله قلنا يصير العفو مع عدم الارتداع كالإغراء للعاصي بفعل المعصية، وهو الإغراء بفعل المعصية قبيح عقلا، قال كالإغراء، لأن عنده معبه إغراء إن المقصود بالعفو ده يوم القيامة، ما عاد السابر يغريه بالمعصية يوم القيامة، ما عاد السابر معاصي ولا صاحب، لكن إذا ترى في الدنيا بأن الله يعفو عنه وبيغري، ألا ترون دلعين أنهم يجروا بعض الناس على المعاصي، والذي بيغريهم بها توهمهم للشفاعة أنها بات شملها الفسد. وهو أي الإغراء بفعل المعصية قبيح عقلا أن يحكم العقل بقبحه. قال في الكشاف في سياق قوله تعالى فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. وروي أن قارئا قرأ مكان عزيز حكيم غفور رحيم فسمعه أعرابي فأنكره ولم يقرأ القرآن، وقال إن كان هذا كلام الله فلا يقول كذا الحكيم، لا يذكر الغفران عند الزلل لأنه إغراء عليه انتهى. هذا أوردها الشارع من الكشاف لأن فيها شهادة بأن فهم كونها إغراء أن يفهمها الناس بعقولهم، لأن هذا أعرابي ما هو قارئ القرآن. احتج البصرية فقالوا حق لله سبحانه، العقاب حق لله سبحانه، ومن المعلوم أن من له حق على غيره أن له إسقاطه حيث لا إبرار بالغير. ونحن نعلم أن إسقاط الله حقه من العقاب لا إبرار فيه على أحد، بل فيه نفع لمن أسقط عنه كإسقاط الدين. قلنا إن أردتم أن لله تعالى فيه نفعا كالدين لمن هو له فذلك محال بحق الله تعالى لأنه الغني عن كل شيء، وإن أردتم خلاف ذلك فهو غير معقول إلا أن يكون حقا راجعا إلى العباد ومصالحهم، وحينئذ لا يجوز إسقاطه لأن فيه إضرار بالعباد.